رجال ونساء أنزل الله فيهم فرقانا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نزلنا مع ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة الغر الميامين، وجمعنا الله وإياكم بهم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. سيدنا عثمان رضي الله عنه له مواقف مشرقة في حياته كثيرة وكثيرة لا تعد ولا تحصى. فهؤلاء هم وثماؤنا، وهؤلاء هم القوم الذين نفخر أننا من نسلهم ومن أحفادهم، ونسأل الله أن نسير على هديهم حتى ننجو يوم القيامة بإذن الله رب العالمين. سيدنا عثمان كان الشيعة وما زالوا يعيبون عليه في مواقف معينة، من ضمنها موقفين، ولعلهما جاء أو لعلهم جاءوا وهم الشيعة يعني بهذين الموقفين، فجاء الأمر على غير ما كانوا يريدون. يقولون إن عثمان لم يحضر غزوة بدر، وعثمان رضي الله عنه مكث في المدينة بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يمرض زوجته المريضة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة رقية. ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب سهما لعثمان بن عفان في غزوة بدر كأنه حضرها، لأنه لم يحضر أو غاب عن الغزوة بعذر قهري، ولذلك ضرب الرسول له سهما عليه الصلاة والسلام كأنه قد حضر هذه الغزوة. وهذا رد على الشيعة في هذا الأمر. الأمر الثاني، يقولون إنه لم يبايع بيعة الرضوان التي حدثت تحت الشجرة، ولكن ذكر كما تعلمون في التاريخ أن عثمان لما تأخر في مكة ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم يده الشريفة اليسرى في يده اليمنى وقال هذه يد عثمان، فكان عثمان يفتخر دائما بهذا الأمر ويقول كانت يد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من يد عثمان. وفي هذين الأمرين يعني في ميزان حسنات عثمان وليس في ميزان سيئاته أو في ميزان عيوبه رضي الله عنه. نعم الصحابة ليسوا معصومين من الخطأ، ولكن في هذين الأمرين وضح أن عثمان رضي الله عنه كان موقفه مضيئا مشرقا رضي الله عن الصحابة جميعا. هناك أمر هام جدا نريد أن نتوقف عنده في شخصية عثمان رضي الله عنه. القرآن الكريم كان الصحابة عندما يسمعون من رسول الله عليه الصلاة والسلام أي آية كانوا يكتبونها على السعة النخيل وعلى العصب وعلى الأحجار وعلى أكتاف الإبل اللي هي يعني العظام التي يأتون بها بعد أن يموت البعير ويأخذ من هيكل عظم الكتف وهو عريس، فكانوا يكتبون عليه، لأن مسألة الورق طبعا لم تكن ميسرة ومسألة الكتابة كانت صعبة جدا، فكان الصحابة يكتبون هذه الآيات مفرقات على هذه الأمور. فجاءت حروب الردة في زمن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فور انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى، وكانت هناك قبائل لم يدخل الإيمان في قلوبها كما ورد في كتاب الله عز وجل، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء كان الإسلام يعني مشوش في قلوبهم، وكان إيمانهم مشوشا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله، فكانوا يحقدون ويحسدون قريشا ويحسدون وينقمون على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرسالة كانت في هؤلاء أو هذه القبيلة أو في مكة أو في المدينة، وكان المتنبئون منهم كمسيلمة الكذاب وسجاح والأسد العنسي وطليحة الأسدي كانوا ينشئون أشياء شتى يدعون أن هذا القرآن، وكان قرآنهم مضحكا الذين كانوا يدعون أنه ينزل أو ينزل عليهم من قبل الله عز وجل، مع أن العرب كانوا أهل بلاغة وكانوا يستطيعون التمييز بين الغث والسمين وبين البلاغة وعدم البلاغة، ولكنهم أناس كانوا يحبون الزعامة. وكان بعضهم يقول لنا نصف الارض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يظلمون. وهكذا كان مسيلمة الكذاب وكان الصجاح. وللاسف الشديد تألب هؤلاء جميعا على ابي بكر الصديق في بداية خلافته رضي الله عنه. فجهز ابو بكر 11 جيشا ب11 قائدا تحت القيادة العامة لسيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا. وبفضل الله عز وجل على مدى عدة اشهر متواصلة استطاع خالد بن الوليد والقوات 11 وجيوش المسلمين السائرين على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان يوقعوا الهزائم المتكررة بهؤلاء الخارجين عن الدولة الاسلامية والخارجين على دين الله عز وجل ومدعوا النبوة كمسيلمة وكتجاح وصلاح الاسدي والاسود العنسي وهؤلاء. وآبت الجزيرة العربية مرة اخرى واعادها ابو بكر الصديق الى سابق عهدها يوم ان تركها النبي صلى الله عليه وسلم والايمان مطمئن في القلوب. طبعا في هذه الحروب فقد المسلمون عشرات من حفاظ القرآن. ونحن نعلم طبعا ان الصحابة ليس كل الصحابة كانوا يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن بعضهم هو الذي كان يحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كله. ومات واستشهد رزق الشهادة في هذه الحروب اكثر من 70 من حفاظ القرآن. ولما استحر الموت والشهادة بهؤلاء خاف عمر بن الخطاب واوعز الى ابي بكر رضي الله عنه الصديق وقال له يا خليفة رسول الله ان الموت قد استحر او القتل قد استحر بحفاظ كتاب الله وانا اخشى ان يندرس القرآن بموت هؤلاء. فحفز ابا بكر ان يجمعه رضي الله عنه ان يجمع القرآن لكي لا يضيع من الصدور ولا يضيع من القلوب. طبعا الله عز وجل حفظ قرآنه وانزله واعلمنا ان الله عز وجل حافظ لذكره الى يوم ان تقوم الساعة باذن الله رب العالمين. وايضا حافظ الله عز وجل السنة التي جاءت متفسرة للقرآن الا اني اوتيت الكتاب ومثله معه. فجاء ابو بكر بزيد بن ثابت رضي الله عنه احد كتبة الوحي وجمع زيد رضي الله عنه ستة معه من صحابة الحبيب من امثال عبد الله بن مسعود وهؤلاء العظماء من حفظ كتاب الله. وجعلوا يقارنون ما بين ما عند هذا وما عند ذاك الى ان جمع القرآن في نسخة واحدة وكتبت هذه النسخة ووضعت عند ام المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة حتى ظلت هذه النسخة عندها الى ان جاء العهد العثماني او امارة المؤمنين لسيدنا عثمان بن عفان بعد استشهاد عمر بن الخطاب. فانتشر الاسلام ودخل الناس في دين الله افواجا ودخلت الامصار في دين الله سبحانه وتعالى وصار كل قوم يقرؤون القرآن على صحابي من الصحابة. هؤلاء يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود وهؤلاء يحفظون من المقداد بن الأسد رضي الله عنه وهؤلاء يحفظون على يد أبي موسى الأشعري. وهناك قراءات مختلفة. نعم القرآن أنزل على 7 أحرف وإن لم يكن هذا مجالنا في هذا الكلام وفي هذه القضية، ولكن خاف عثمان رضي الله عنه أن يتكلم الناس في القرآن بلهجاتهم، فلا بد لأن القرآن نزل بلهجات قريش وبلغة قريش بلسان عربي مبين. ف جمع او جاء عثمان رضي الله عنه بالنسخة التي في بيت حفصة رضي الله عنها ونسخ منها نسخا عديدة ووزعها على الامصار وسميت بالمصحف العثماني او بالرسم العثماني. واحرقت ما دون ذلك من النسخ القرآنية ولم يبقى الا المصحف بالرسم العثماني او المصحف العثماني. وهذا المصحف هو الذي يعني الايات التي فيه والصور التي فيه والترتيب الذي فيه هو الذي راجعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع امين وحي السماء سيدنا جبريل عليه السلام في اخر رمضان في يعني اخر رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم راجع جبريل القرآن مع الرسول مرتين ورتب آيات الصور، وهذه الصور كما هي وكما امامنا في المصحف وكما بين ايدينا من المصحف، وهذا هو المصحف العثماني نسبة الى سيدنا عثمان رضي الله عنه. انظر يا اخ الاسلام، ان من استنى في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة لا ينقص من اجوره شيئا. فانظر الى ما استنه عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمعه للمصحف وفي حرصه على ان الله سبحانه وتعالى قيد هؤلاء النفر الصالحين المستقيمين على طريق الله، وهم ائمة البشر بعد رسل الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، في ان جعله وسيلة خير بان حفظ الله عز وجل كتابه العظيم وكتابه الكريم بان كتبت هذه النسخة ويفرق ما عداها، وظل هذا المصحف متواترا منذ العهد العثماني ومنذ ان قرأه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأه الرسول على صحابته، حتى سمعنا رجلا صحابيا كابن مسعود رضي الله عنه الذي يقول فيه القرآن الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من اراد ان يقرأ القرآن غضبا كما انزله جبريل فليقرأه كما يقرأ عبد الله بن مسعود، او من اراد ان يسمع القرآن غضبا كما انزل فليسمعه من ابن ام عبد، اي من عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود يقول: والله ان 70 سورة من كتاب الله عز وجل اخذتها من سن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم اين نزلت، في سهل ام في جبل، وفي سلم ام في حرب، وفي مكة ام في المدينة. 70 سورة يأخذها من سن الرسول لم يبلغها احد له، سمعها ورأى الرسول وهو ينطق بها صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء كان المصحف بالرسم العثماني، وهو المصحف الذي نتناقله بين ايدينا اليوم، ونترحم على هؤلاء القوم الصالحين نذكرهم بالخير. وكلما سمعنا اسم عثمان بن عفان ندعو له ونقول رضي الله عنه، ونسمع اسم عبد الله بن مسعود نقول رضي الله عنه، ونسمع اسم زيد بن سعد نقول رضي الله عنه، اي ندعو لهم بالخير. هؤلاء اناس اعلى الله ذكرهم في الاولين واعلى ذكرهم في الاخرين، اللهم اجمعنا بهم يا رب العالمين. هذه بعض من لمحات من حياة عثمان رضي الله عنه، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإن أنزل الله فيهم قرآنا
أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هي الأخ المسلم الكريم سلام الله عليه ورحمته وبركاته، شخصيتنا التي نحيا معها في هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل هي إحدى الشخصيات العظيمة المضيئة حول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الشخص الذي سوف نتحدث عنه ان شاء الله رب العالمين من العشرة المبشرين بالجنة، وممن وصفهم الصادق المعصوم عليه الصلاة والسلام انه اكثر الناس حياء، وهو الذي حاز شرفا عظيما بان كان عنده في بيته ابنتين من بنات رسول الله عليه الصلاة والسلام متتاليتين كزوجة ممن تزوج رضي الله عنه. وهو الانسان العظيم الذي تولى إمارة المسلمين اكثر من 12 عاما، وهو الذي اكرمه الله سبحانه وتعالى ورزقه الشهادة في حادثة غريبة لم تسبق في الاسلام، وانما كانت الاولى من نوعها. الآية الكريمة التي معنا والتي تنزلت في هذا الانسان العظيم وهذا الصحابي الجليل قول الله عز وجل من سورة الزمر: امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. فلا بد انك اخي المشاهد الكريم قد توصلت بخدمتك بعلمك الى مما علمك الله عز وجل الى الشخصية العظيمة التي سوف نتحدث عنها ان شاء الله رب العالمين، الا وهو سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه. ونحن اذا وصف بالتاريخ بانه ذو النورين لانه تزوج ابنتين او بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد تزوج بالسيدة رقية بنت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلما توفيت زوجها الرسول عليه الصلاة والسلام من اختها ام كلثوم رضي الله عن الصحابة جميعا ورضي الله عن بنات رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما ماتت الثانية عنده وصلى عليها، كأن الصحابة خطر ببالهم شيئا نحو عثمان، كأن بنات الرسول ماتت الاولى عنده ثم ماتت الثانية عنده، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يطيب نفس عثمان ويقول لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها بعثمان بن عفان، وفي روايات اخرى لو كانت عندنا ثالثة لما زوجناها الا بعثمان رضي الله عنه. لعلنا رأيناه وهو يصدق الى الاسلام عندما دعاه الصديق ابو بكر رضي الله عنه في بداية الدعوة وفي شهورها الاولى وفي اشهرها الاولى، دعاه ابو بكر فدخل في دين الله عز وجل. ونحن نعلم انه كان ثريا من اثرياء المسلمين، ومن الله عليه بسعة المال، فلقد كان تاجرا واسع الثراء، وكان يوظف ماله في مرضاة الله عز وجل بان يعتق العبيد وان يعين المسلمين الضعفاء وان ينفق على الفقراء. ولعله مرة جهز جيش العسرة رضي الله عنه وارضاه ورضي الله عن الصحابة جميعا. سيدنا عثمان بن عفان كان من السابقين الى الاسلام، وسبق وكان تقريبا رقم دخوله في الاسلام هو رقم 8، يعني هو ثامن الصحابة دخولا في ايمانه بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول قال فيه حديثا لان الرسول بين لنا العشرة المبشرين بالجنة ونحب دائما ان نذكرهم في ذكر الصالحين رحمة وفضل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الكتب الصحيحة فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: ارحم امتي بامتي ابو بكر، واقواهم في دين الله عمر، واشدهم حياء عثمان، واقضاهم واساهم علي بن ابي طالب، والحق اينما كان سعد بن ابي وقاص، وبكل نبي حواري وحواري في الجنه طلحه وزبير، طلحه بن عبيد الله وزبير بن العوام رضي الله عنهما، وسعيد بن زيد حبيب من احباء الرحمن، وعبد الرحمن بن عوف تاجر من تجار الرحمن، وابو عبيده بن الجراح امين الله وامين رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولعلهم ليسوا هم العشرة وحدهم، ولكن النبي بشر اناسا اخرين لم يرد ذكرهم في هذا الحديث، فقال مثلا اشتاقت الجنة الى عمار، وقال مثلا انني يا بلال ما دخلت الجنة الا وسمعت دبيبا عليك امامي فقل لي، او حفيفا عليك امامي فاخبرني او خبرني ماذا تسمع. ابو ذر رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اصدق لهجه ابو ذر، وقال: ما اقلت الغبراء وما اظلت الخضراء اصدق لهجه من ابي ذر، رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامه امه وحده. قال عن حمزه عمه رضي الله عنه ابن عبد المطلب سيد الشهداء في الجنه، قال عن جعفر الطيار سيدنا جعفر بن ابي طالب ابن عمي لما رزق بالشهاده في مؤته: اني رايته وله جناحان يطير بهما بين اغصان الجنه. كل هذا الكرم وكل هذا الفضل كان لصحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عثمان من الصفوة الأولى التي كان ينزلهم النبي منزلته، فلقد أنفق ماله كله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه على جيش الأسرة، فلما ضاق به الحال في بعض الأحيان كان يمكث أو يعيش في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاش مدة أكثر من عام في بيت الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو زوج لابنته. ولنا أن نتخيل أن يكون حمل إنسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون الطب، وكيف يكون الشرف، وكيف يكون الخير. ولم يعقب عثمان رضي الله عنه من بنات الرسول، أو لم أنجب من بنات الرسول ذكورا وإناثا، ولكن الله عز وجل شاء ألا يعيشوا ولا يكون على قيد الحياة، وإنما ماتوا صغارا، وكان أكبرهم أو أكثر الذين عاشوا له عبد الله بن عثمان بن عفان، فمات وهو في السادسة من عمره. سيدنا عثمان يقول النبي عنه صلى الله عليه وسلم: عاش معي عثمان في البيت، والله ما سمعت خشخشة مائه في الطشت. معنى ذلك أن من شدة حياة سيدنا عثمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا أحب أن يغتسل من جنابته أو أحب أن يتطهر، كان يخرج بعيدا عن البيت كي لا يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت الماء في الطشت وهو يتوضأ أو يغتسل. وهذا حياء وشدة حياء من عثمان رضي الله عنه، ولذلك رأينا الرسول مرة وهو يتوضأ في حائط لبني ربيعة، أي بستان يعني، يجلس في البستان ليتوضأ، وكانت ركبته مكشوفة، فدخل أبو بكر وهو يتوضأ، ودخل عمر وهو يتوضأ، ودخل علي وهو يتوضأ، كما أن دخل عثمان حتى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبته، فتعجب الصحابة قالوا: دخل أبو بكر، ودخل عمر، ودخل علي، فلم تغطي ركبتك يا رسول الله، فلما أن دخل عثمان رأيناك تغطيها، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ هذا إنسان وصل إلى هذه الدرجة من الإيمان، فلا نسمع عنه إلا أنه كان حييا. والمؤمن في مسألة الحياة يجب أن يراعيها تماما، لأن الحياء من الإيمان، فأي إنسان تراه لا حياء له اعلم أنه لا إيمان له، إذا كان هناك من إيمان تعلم أن هناك حياة، إذا نزع الإيمان من قلب العبد اعلم أن هذا الإنسان لا حياء له. وقال أهل العلم، وربما ورد هذا في الأثر: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معناها؟ لها معنيان: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم يكن الحياء عندك فاصنع ما تفعل لأنه لا حياء لك ولا شيء تخجل منه. أو المعنى الذي أستريح إليه: أنك إذا لم تستحي تفعل ما شئت، أو تصنع ما شئت، إذا أردت أن تعمل عملا لا تستحي فيه من الله رب العالمين عمل صالح، تصنع ما شئت، لأن هذا العمل يرضي الله عز وجل. أما العمل الذي تشعر فيه بالحياء من الله فلا يجب أن تعمله. يعني إذا كان هناك من معصية أو من مكروه أو من شيء غير مستحب عند الله عز وجل لا تصنع. أما إن أردت أن تندب نفسك إلى فرض أو إلى واجب أو إلى سنة مؤكدة أو مخففة أو إلى مندوب أو مستحب، فافعل هذا الأمر ولا تستحي، لأن هذا أمر يرضي الله رب العالمين. ومسألة الحياء التي نأخذها من شخصية هذا الإنسان العظيم ذو النورين عثمان رضي الله عنه، أن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: والله إنا لنستحي يا رسول الله. قال: لا، ليس ذاك حق الحياء، ليس ذلك حق الحياء، إنما حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموتى والبلى، وأن تعد نفسك مع الموتى، وأن تؤثر ما يبقى على ما يفنى، فذلكم حق الحياة. فمن منا عنده حق الحياة أن يحفظ الرأس وما وعى؟ يجب أن نتوقف عند الشخصيات العظيمة للصحابة الغر الميامين، هؤلاء الذين أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلقوا بأخلاقه. هذا عثمان الحي، يعني يجب أن نبحث الواحد منا أليس عندنا من حياء من الله سبحانه وتعالى. الحياء هو شعبة من شعب الإيمان، أن يستحي الإنسان من الله سبحانه وتعالى، وأن يستحي من الناس الصالحين، وأن يستحي من كبير السن، وأن يستحي من أبيه وأمه، وأن يفعل شيئا يغضب الله رب العالمين، لأن ساقط الحياء هو ساقط المروءة، الذي ليس عنده من حياة، ليس عنده مروءة، يجب علينا أن نشأن الناس إيمانيا لكي يكون عندهم حياة، أن تحفظ الرأس الحياة، يعني أن تحفظ الرأس وما وعى. الرأس فيها العين النظر، فيجب أن لا أنظر إلا ما إلا إلى لما حل الله سبحانه وتعالى، وأن أنظر بهذا العين إلى ما فيه رحمة، فمن نظر إلى أخيه نظرة رحمة تساقطت ذنوبه بفضل الله سبحانه وتعالى. أنظر إلى زوجتي نظرة رحمة، أنظر إلى أبنائي نظرة رحمة، أنظر إلى إخواني المسلمين نظرة رحمة، لا أنظر إلى الأبوين أو إلى الزوجة أو إلى الأبناء أو إلى الإخوان المسلمين بنظرة فيها تكبر أو فيها تعالي أو فيها غفرته، لأن النظرة يجب أن تكون فيها رحمة للمؤمنين. هكذا المؤمن إلف ألو. إن في الرأس أيضا الأذن، يجب من حق الحياء أن أحفظ الأذن عما يغضب الله سبحانه وتعالى، فلا أسمع بالأذن إلا كلام الله، إلا مجالس العلم، إلا الكلام الذي يذكرني بالله سبحانه وتعالى، إلا أن أسمع ما يعينني على طاعة الله، ما يأخذ بيدي إلى طريق الخير. إن الله عز وجل جعل هذه الحياة لكي يستخدمها الإنسان في الخير. اللسان أيضا يجب علي أن أستحي رب العباد سبحانه وتعالى في مسألة اللسان، فلا أغتاب به أحدا، ولا أنم في حق أحد، ولا أخوض في عرض أحد، ولا يكون هذا اللسان إلا ذكرا لله عز وجل. فمن أصبح وأنسى ولسانه رطب بذكر الله أصبح وأنسى وليس عليه خطيئة. إن العبد منا يجب أن يراعي الرأس وما وعى، وأن يراعي أيضا البطن وما حوى. البطن فيها مسألة المعدة، وما ملأ ابن آدم وعاء شرب من بطنه. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرون الدقة في أكل الحلال، لأن سعد رضي الله عنه جاء مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. قال: يا سعد أصب مطعمك فكن مستجاب الدعوة. الذي نفسي بيده، إن العبد ليقذف باللحمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا 40 يوما. إنني أريد أن أقول لنفسي ولكم جميعا أن العبد يجب أن يتحرى الدقة في أكل الحلال حتى يفيد مطعمه، فإنه ربما أكل عبد لقمة حرام ثم يقول: يا رب يا رب. يقول الله عز وجل غير يكون الله عز وجل غير مجيب له دعاءه، لأنه إنسان غذي بالحرام وأكل من حرام وشرب من حرام ولبس من حرام، فالله عز وجل لن يستجيب له. ولعلنا نتوقف ايضا عند مسألة عدم استجابة الدعاء، ان من اسبابها اننا نأكل فيما نأكل ونشرب فيما نشرب ونلبس فيما نلبس أثواب فيها من الحرام وفيها من الشبهات، والله عز وجل يتقبل عمل عبد أكل حراما أو شرب حراما أو لبس حراما. فإن العبد يجب عليه أن يحل مطعمه ومشربه ومأكله ومسكنه لكي تصير الحياة حلالا، لأن الله أمر المسلمين المؤمنين بما أمر به النبيين أن يأكلوا من الطيبات ولا يأكلوا أبدا من الخبائث التي حرمها رب العباد سبحانه وتعالى. حتى بلغ الأمر بسيدنا الحسن البصري إمام التابعين قال: لو وجدت درهما حلالا واحدا لاشتريت به رغيفا فحمصته ودققته ثم وضعته في حق علبة، يعني ثم من مرض يأخذ منه لحفة يشفى بإذن الله رب العالمين. يعني إذا الطعام الحلال شفاء من كل داء، والطعام الحلال شفاء من كل مرض. أما أن يدخل الإنسان إلى جوارحه طعاما حراما، فمن أكل الشبهة 40 يوما، الشبهة درجة أقل من الحرام، من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى. يعني الإنسان لما يأكل من الشبهة، إذا يريد أن يصلي يجد نفسه غير مشجع على الصلاة، يريد أن يزكي فيجد نفسه قد شجع على الزكاة، يريد أن يقوم الليل، وهكذا. ولعل لنا لقاء آخر مع سيدنا عثمان رضي الله عنه لمكمل جوانبا أو بعضا من جوانب حياة المرية لنقتبس منها في حياتنا، فإن فيهم الأسوة والعبرة والعظة الحسنة لنا. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد. عشنا في حلقتين سابقتين نتحدث عن مواقف مضيئة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت كل مواقفه ومواقف الصحابة مضيئة أميرة وأسوة حسنة لمن أراد الله ورسوله والدار الآخرة واهتدى بهدي الصالحين. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قلنا كانت إمارته رحمة بالناس، وهناك أمثلة كثيرة في حياته وأيام حكمه وإمارته بالمؤمنين رضي الله عنه تنبئ عن هذا الأمر أو يتضح فيها